أن يرزقنا الكريم. نكره سبحانه على هذه النعمة التي نتقلب فيها من نعمة الأمن في الوطن ومن نعمة الاجتماع العلم. تفقه ساعة قيل خير من عبادة 60 سنة. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة، والله خير الرازقين. سنخص هذا المجلس عباد الله بالخطاب الأسري. كيف يتخاطب الرجل مع أخيه في الأسرة، صغيرا كبيرا، الوالد مع أولاده، الزوجة مع زوجها إلى آخره، وذلك استجابة لأمر نائب ولي الأمر في الدعوة في إصلاح أمر الأسر. واليوم نقول اضطرارا، كأننا في اضطرار الآن لنتعاون جميعا لإصلاح أمر الأسر بالكلام الطيب والموعظة ونشر ما يسمى بلغة العصر الوعي، هكذا يقولون، أو يقول كلمة أخرى التوعية. أشكنا هذه المصطلحات لا بأس بها من السلف إن لم ربما استعملوها، التوعية، الوعي، الأمن الفكري، لكنها مصطلحات توافق المصالح المرسلة التي لا تحريم فيها. فنناصح جيراننا حينئذ المهملين لأولادهم المتسكعين في الشوارع، يا ولد من أبوك أنت؟ يقول أبوي هذا العمارة ساكن كيف كيف. يا أخي ما في معنى والله تسجل اسمه وعمارته وجواله تزوره، تقول ابنك في الشارع متأخر الأمس، ما ندخل البيت أكلمك 2 بالليل، ما صلى الفجر معنا. لماذا لا نكون كذلك؟ نعطي وقتا لإصلاح أمر الأسر بنصح جيراننا ونصح أخواننا أشقائنا إلا أهملوا أولادهم، ويأتي الولد يشتكي للعم. نعم يقول لك عاد اشفع لي بسجنوني إلى آخره، ينظر العم أخوه الأب مهمل في أولاده، حتى الولد راح المخدرات وراح لي. ليش ما تنصحه؟ ليه تنصح أخوك؟ أخاف يقول أخاف يزعل، والله والله ما يجوز لك هذا، لأنه من أرض الناس بسخط الله، سخط الله عليه وسخط الناس. فإلى متى هذا السكوت عن الإهمال اللي يسمى إن صح التعبير الإهمال الأسري من الوالدين لأولادهم حتى من الجيران؟ شوف جاره مفلت أولاده والله يعطيهم فلوس وتوصل لربما 40,000، يقول يا روح اتمشوا يا أولادي، ويطلع الولد ويعانق له رفيقات السوء في خارج البلد، ويرجع زاني شارب خمر، مشكلة عظيمة. ليش بيجاري الناس؟ يقول مو معقول يجي ولدي يحكي في الفصل الدراسي الثاني يقول هذا راح سويسرا وهذا راح تركيا وهذا راح، وانا اقول له راح تلبحها، فيصبح الشخص يتنافس في أمر الدنيا يعني، نسأل الله العافية. فيضطر يواكب إيش؟ يواكب إيش؟ أي الناس؟ ما قال لي جين الولد سكين ولدي كذا، المسكين ذاك الذي فرط في ولده حتى ذهب تلك البلد وتعلم الفواحش وتأبط له امرأة أخذ منها قادورة الأمراض الفتاكة من إيدز وهربز، أو هذا هو المسكين. أنت ولدك الحمد لله يوم راح معك هذه المنتزهات اللي هي يعني رائعة وفي نفس الوقت آمنة، تسمع الأذان، ربما بعض المساجد فيها دروس تجلس فيها تغفر ذنوبك بالدرس اللي حضرت، تقوم من الدرس وقد غفرت ذنوبك وبدلت سيادتك حسنات في هذا البلد. ليش تبعد هنا وهناك وفي عندك الحمد لله والله منتجعات جميلة هنا وأجواء طيبة مباركة في الطائف، في الشفا، في باحة، في أبها، في جبال فيفا، في إلى آخره، تأمن على عيالك. والله يقول لي ولد أسأل يعني يتقبل توبته، يقول يشتكي من أبيه، يقول أبوي أو يذكر يخبر عن أبيه، يأخذنا لبلاد خارجية يعني كذا وكنت أخليهم الوالدين خطأ الأب أخليهم نائمين في الشقة المفروشة في البلد الخارجي وأروح بنقود يسيرة أزني وأطلع له ما كنا سويت شيء كني رحت بقال شربت لي يعني مواد اللي هي دي مشروبات غازية ورجعت أمر غريب مش عارف الوالدين من سبب أنتهي الوالد خليت هذا يحمل المرض لأمه جاءت الأم المسكينة وهو حامل مرض لأن فترة سمعت حضانة الفيروس حق الإيدز 15 سنة أظن فبعد ما تاب وصار يدرس زين واللي هو حامل تزوج بنت الناس فتك بها صارت حامل مثله لهذا المرض فتاك المقصود لا بأ عليهم واجب عظيم لا ينبغي إهماله أبدا ولا مصادرته بأي شيء كان إذن وحتى تجتمع هذه الأسرة في وئام وتفاهم وخير لابد أن ندرس الخطاب اللي يسمونه الخطاب صح التعبير الأسري هكذا يعبرون الخطاب الأسري هذا مهم لأنه هو الذي يبدأ في تفكك الأسرة اللسان كيف تخاطب الأسرة فلابد من محاور في هذا المجلس نتعلم فيها أدب الخطاب الإلهي وما جاء في السنة وآثار الصحابة من تخاطب إيش الأسرة الزوجة كيف تخاطب الزوج والزوج إيش يسمح له بمخاطب الزوج هل يجوز يعنف أحيانا بالكلام وهل يجوز لها أن تتمرد إذا عنف الكلام وترد عليه وأن هذا من قوة الشخصية يعني وأن سكوتها ضعف إلى آخره مباحث مهمة في هذا المجلس التي أسأل الله ينفع به وإخوانكم الذين بسبب الإجازة ذهبوا هنا وهناك سجلوا هذا اللقاء وأعطوهم إياه لأن لا زالت الإجازة أظن يوم الأحد أو فإخوانكم غابوا بسبب الإجازة فلا تنسوا أن تسجلوا هذا اللقاء وترسلوه لهم هم مشكورون طوال السنة يحضرون الأيام الإجازات لا شك أنهم معذورون في ذلك طيب نبدأ حينئذ بخطاب الزوجين ونبدأ من الزوجين الزوجة لزوجها هذا مهم جدا أن تتعلمه معظم الطلاقات اللي حصلت قالت لي كذا وقالت لي كذا يعني وطورت لسانها علي إلى آخر من هنا تنشأ الطلاق الخطاب 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 قال الله تعالى في كتابه وقولوا للناس حسنا فهذا خطاب عام يأمر الزوجة أن تتأدب عندما تخاطب زوجها وتكلمه بما يليق بمكانه قال الله تعالى في كتابه الرجال قوامون على النساء فحينئذ ينبغي المرأة أن تستوعب هذه القوامة وتفهم تفسيرها لأن بالأمس يخبر رجل يقول جيت أقول المرأة تفسير هذه الآية فنفت التفسير لأنه يخالف إيش هواها المرأة قال ابن المسيب وغيره هو سيد عليه يعني أمير عليه كما في عندنا أمير منطقة ملك في البلد هو أمير في البيت لا ينبغي مراجعته ينبغي إظهار قراراته للأبناء بمحل من القبول والاعتبار وترك استفزازه بمراجعة خطاباته وليعتقد الولد فساد رأي أبيه وظلمه عياذا بالله كما قال ابن تيمية الشرعية لا تراجع المرأة زوجها إذا عاقب ابنها بخطاب يعني في شدة في أو رأى ضربه غير مبرح ليعاقبه من أمر قد يؤول به إلى الجرائم في المستقبل إذا ما عاقبه ومن أعظم ذلك ترك الصلاة لا شك فتأتي الأم تقول لا تفعل به كذا هذا خطأ إلى آخره فيفسد الولد ذلك كما بيّن ابن تيمية في كتاب السياسة الشرعية فقال السيد المسيب أو غيره في قوله الرجال قومون على النساء قال هو سيدها يعني واميرها يعني تسمع وتطيع له في قراراته الاجتهاديه يعني امر ما فيه يعني ما كان فيه دليل على أنه معصية. فبعض النساء إلى الآن وأقسم بالله لم يفهموا معنى طاعة الزوج. إيش تعرف طاعة الزوج عنده؟ إذا أمرني بأمر، كان يأمرني بسفر، يلا جهز نفسك نسافر إلى كذا، أنظر إلى هواي، وافق هواي رحت، ما وافق أترك طاعته. هذه طاعة اسمها؟ هذه طاعة هوى، عياذا بالله، طاعة هوى. تقسم أوامر زوجها إلى قسمين، قسم وافق هواها تطيعه، ما وافق هواها تقول لا، وتقول في نفسها من حقي يعني، وشيء لا يضرها يعني، وقرار ليس به نص، فيجب عليها أن تطيعه. وش معنى إذا طاعت مرأة زوجها؟ إذا طاعت زوجها وحصل فرجها وصلت فرضها صام شهر دخلت، قيل لا تدخل النار والجنة، ما معنى طاعة الزوج؟ مفهوم كثير من النساء خطأ، غلط في مفهوم طاعة الزوج. وإذا قيل لا ما تطيعك إلا نطيعة، وتفسر طاعتها بإيش؟ بمقيد، وهو ما وقع وتعددها، والله كان بيروح كذا رح. كان هواك طيب. وكيف إذن معنى التكليف الشرعي في عند علماء الأصول اللي يسمى الخطاب التكليفي؟ لأن المرأة تحس بكلفة لا شك، وهي تخالف هواها بطاعة زوجها. هذا وقت يكون نومها الساعة 7 فرض، ويجي مناوب من المستشفى أو شيء طبيب زوجها أو عسكري، ويجي إبي الأفطار الساعة 7 بعد ما يجي سلسة والنص يغير ملابسه ويجي يتهيئ له فطور، تقول والله هذا نايم من هذا جيب له فطور من برا. ايش هذا؟ كيف طاعت زوج هذه؟ عشب الهوى، كيف طاعت؟ والله كيف طاعت؟ عاصية، تموت عاصية عياذا بالله، ايش متأهلة لعذاب النار. شوف الجوالات، متأهلة لعذاب النار يا الله، كما قال ابن تيمية، وقد قال ابن تيمية إن بر الزوج أعظم جائعا في الشرع، أعظم من بر الوالدين. طيب أنت كيف كنت في بر والديك؟ أظن والله كانت تتقن ذلك، لأن صار أمر طاعة الزوج نسي منسي، صار تحديات وصار عناد وصار تتعامل من صويحبات العناد، وأنا قلت له كذا والله وقفت عند حده، وتتعلم من صويحبات التمرد على الزوج، كان تكون مدرسة أو تكون يعني تجتمع مع جارات في نزهات تأخذ منهم حقوق الزوج. كيف يلقنون بعض النساء حقوق الزوج؟ لا أنا كذا وريته ومدري شلون وقفته عند حده، شو يا أخو أمرك دياثة دخل عليك رجاله ولا أمرك مخدر؟ ما في نص، قرر قرار ما في نص يمنع، يجب طيب استغفر تعالج هواك، استغفر ربك، استعيد من الشيطان، توكل على الله في علاج هواك، طيعينه حتى تدخل الجنة. كيف يعني؟ والله أنا ما كان لي نفس. مرأة دعاها زوجها للفراش، هل يجوز تقول والله ما لي نفس؟ لو مالك ناس فرضا في الجماعة، فرضا يعني عندك مثلا شيء تفكرين فيه، ضيوف كيف تستقبليهم، منت متهيئة، فرضا يجب أن تراغي من نفسك وتعطيه نفسك، لأنه مثل اللي يسمونه العقد، عقد تملك منفعي، يعني قال ملكتكها معك، يعني هو دفع مهر وانت قابلت ذلك بالاستمتاع، فإذا حرمته الاستمتاع لعنتك الملائكة، بات الذي في السماء غاضب عليك لأنك منعتيه حق إلى آخره. فأكثر النساء في غفلة عن ذلك، عن معنى طاعة الزوج، يرجعون للهوى، لا أحبك اليوم تستقبلين لأني أنا بجي شوي أحتاج المنزل إلى آخره، لا لازم يجون، شوف لك أي مكان راح فيه. كيف يعني؟ إذن ما معنى طاعة الزوج؟ فحينئذ يجب أن تتعامل المرأة في خطابها مع زوجها، أو ينبغي كما قالت امرأة سعيد المسيب، قالت ما كنا نخاطب أزواجنا بهذا، حفظ أسرهم وصارت في تفاهم ووئام، والأولاد هابوا أباهم، قال نخاطبهم كما نخاطب ملوكنا. كيف تعلم المرأة ما يسمى عند العوام معروف ركوب الزوج. شوف أمها، أمها تخاطب الزوج، أنت تأخرت ليش وكذا كذا، وأنت دائما الخطاب كان مش يكون خادم أو سائق بالبيت. تقتبس البنت من أمها هذا وتصبح إيش؟ بتصير سيدة عليه بعدين. نعم سيدة عليه. يقول ابن كثير يعني ليش بعض النساء في مصر، بعض ليس كلهم، ولا هذا النوع من النساء في مصر في المملكة في كل مكان بعض النساء هذا، لكن يقول ليش وجد بكثرة في منطقة مصر؟ قال لم توارثوا ذلك. فلما خرج فرعون من عرشه ليلاحق موسى في البحر أطبق البحر على فرعون وزراءه وقادة البلد، وبقيت البلد خالية إلا من الفراشين والسوقة والزبالين أو غير ذلك. اضطررنا النساء خلاص، فقدوا زوجها الوزير والثاني أمير والثاني، ما فيه زوج في القصر، تقعد كذا طالع حيطان القصر، اضطرت الزواج. فتزوجت يمكن شاويش حارس القصر وهذه زبال الحي فرضا، ما أعرف، بس المهم زوج طبق الدنيا. الآن بعد ما أخذته هذه المرأة كيف تتعامل معه؟ وهي تذكر أيام زوجها الذي يعني رأت أنه عز بهذا الملك وقائد في البلد إلى آخره، وهي زوجها ينهر وهي تنهر، طيب تزوجته وش بيكون معاملتها له في الخطاب؟ تبع القديم. البنت اللي نشأت في البيت وتشوف أمها تعامله مثل ما كان أول تعامله يوم كان حارس، صار زوج ربما كفت يده على الحراسة، قالت مهما كان يعني ما يليق مكان يخليه حارس، قعدته في البيت فرضا، بس أقعدته في المنزل. وتشوف البنت الأم تصيح على الزوج وتأمر وتنهى ولا تأخر عن الساعة كذا ولا ما تبقى باب مفتوح إلى آخر. البنت وش تسوي؟ ويتوارثوا من 3000 سنة عهد موسى إلى اليوم، توارثوا صاروا صياحات على زواجهم وإلى آخره وجرأة. أنا أقول بعض، لا يقول واحد أنت قلت في هذه البلد، لا هذا كلام لكثير من كلامي بعد. فخذ من هذه عبرة لقال ابن كثير في السيادة في على أزواج وكيف توارثوا هذا إلى الآن. ربما البعض كيف توارثوا من 3000 سنة، يعني شيء يتأصل في الأسر حتى يتوارث. إذا اللي تعلم المرأة جارتها، المرأة الصالحة تحضر الدروس، جارتها عامية مسكينة ما تعرف دروس ولا شيء، في أثناء الزيارة واللقاء اللي يسمون العصري للشاي أو القهوة تعلم هذه المسألة، كيف يا أختي خطابك مع زوجك؟ قالت والله صراحة أخذ راحتي، زعلانة أنا أقروي حتى يخرج زعلان إلى آخر. يقول وقفي هنا، وقفي، ترى أخوك الزوج يشد من الوالدين. يا أختي تعلمها جارتها الصالحة، حقوق الزوج ترى شد من الوالدين. أنت سمعتي أنا حقوق الوالدين ذكر بعد الشيخ. طيب الزوج لو أمر أحد أن يجد أحد الزوجة المرأة لزوجة، بل عند الطبراني إن فتاة سمعت، تعرفوا العرب يحفظون عربية، سمعت البي في الخطبة وسمعت من النساء في المجالس حقوق الزوج على المرأة، هاله الأمر، فذهبت وقالت للرسول يا رسول الله لن أتزوج، لن أتزوج خوفا من عذاب يوم القيامة وإني أخذ في حواي والطاول على الزوج أو أهدر بعض حقوقه، خائفة من التكليف في هذا الزواج. وصل بها الأمر، والزواج مهم بالنسبة للفتاة، بتتنازل عن هذه المتعة العظيمة بالنكاح من كلها بيت وعيال وكذا من أجل عذاب الله يوم القيامة، خافت لما سمعت الحقوق. الآن كثير من النساء والله لا يبالي بها، كان المسألة يعني الحياة الزوجية نزهة كذا، يعني غير جو مع رجل يمشيك وتأكلين معه وغير فساتينك وكذا، ما يعرفون عقل، ميثاق قليظ هذا طاعته، وتخاف وهناية من يكون جاء وجد البيت على غير ما يرام، خاف من عذاب الله، ما في هذا النفس يعني إلا قليل. سبب كل ما يسمون العامة والصحابين الوعي، يسمونها الثقافة أو التوعية، قلة ما يتعاطون هذا في المجالس، بالعكس إذا جلسوا النساء مع بعض يتعاطون ما يستفزهن على الأزواج، معروف أنا والله ما أعطيه من فلوسي ولا قرش، ليش رح يتزوج علي إلى آخره، ها سرقتها منها، ها
يعني ابن عثيمين ايش يقول؟ يقول انت اعطيتي يا اختي وقت لوظيفتك واخذت 12,000 او 15,000، هذا الوقت له ترى، وسمح تصالحي معه 3,000 الا ما يتيسر، مقابل انه اعطاك هذا الوقت تصالحي معه، في عند الترمذي الصلح جائز بين المسلمين، فلا يبقى في نفس الشيء عليك انك جيت ما لقي غدا والى اخره، واسمح لك خلاص تاخذين كل هذا الفلوس متعه لك، هو طيب ما تمتع بك هذه الفتره، يبيك تستقبليه كما قال لي احد المتزوجين، قال لو استقبلت مدري ما استدبرت والله كان تزوجت امراه تقعد في البيت. طيب خلاص ليش تخليه يندم كذا؟ اعطيه شيء من مالك من اجل ايش؟ قال الصلح جائز بين، وخلك سخيه يا اختي لا تشح، هذا ابو عيالك. واحد يقول لي من اخواننا ببعض المناطق لما كنت أعمل هناك، قال لي والله دهورت أحوالي، فقدت وظيفتي وزوجتي صاحبة مال، وأنظر إليها حسبها تخرج العشرة وكذا وتسعفني، والله ولا شيء، ركبتني حموقة من الغيظ أو شدة في نفسي فطلقتها. ايش الشح هذا؟ هذا ابو عيالك يا اختي، ابو عيالك، لا اله الا الله، سيدك هذا تشحين عليه ليش؟ فحينئذ ينبغي للمراه ان تحسن خطابها مع بعلها، وتقوم كما قامت تلك المراه الصالحه الصادقه زوجة اعلم علماء المدينه سعيد المسيب الذي تزوج بنت أبي هريرة، صهر أبي هريرة، يكفيك من العلم، لأنه سيعرف من علم هذه الأسرة ما لا يعلم غيره، يدخل عليهم ويخرج يسمع حديث زوجة أبي بنت أبي هريرة. فكانت زوجته تقول تعلمت، يمكن قصتها تعلمت من زوجي العالم الجليل أننا لا نخاطبهم أنا وصاحباتنا من تعلم مثلي أدب عند السلف، يعني أن لا نخاطب أزواجنا إلى كالبنوك. عفى الله عنك، تريد الغداء الآن؟ حفظك الله بكالبلوك. والله لو قلت في الكلمة ذيه الآن لبعض النساء وأعطيتهم النبرة كيف تخاطب زوجها تشبه مخاطب الملوك، لا ملأت وجهها ضحكة حتى استرقت، لأنها في تعريف علماء المنطق تسمى نكتة، النكتة خلاف التواء في المنطق، إيش كيف تكلم كذا؟ تضحك ما تعرف إيش تأخذ معها، ترى أن هذا غريب. نسأل الله العافية والهداية للجميع. قال الله تعالى في كتابه في الوالدين ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، فكل ما جاء في الوالدين من قبل الزوجة في الخطاب لأبويها فالزوج ربما الضعف، فإذا كنت لا تقول لزوجك لأمك أف أو تنهريها فالزوج لا تنهريه ولا تتطاول عليه بلسانك، وادع الله أن يهديك أن يسكن لسانك عنه. نعم، يعني الإنسان مبتلى بالمخدرات فرضا مو قادر يتركها، يلجأ من الطرف وقت الإجابة إلى رب، يا رب اهديني يا رب، إنه مدمن. كذلك بعض النساء مدمنة نقار، صباح مساء تتناقر زوجها من لا شيء، سبحان الله أحفظ من الكمبيوتر الماضي، تذكر يوم فعلت كذا وجوهلي وكذا وكذا وكذا، وعاد ناسيها أشياء وتطلع كلها في مكان واحد. لا إله إلا الله، إيش الحفظ هذا يا أخي؟ أخت لو حفظت كتاب الله خير لك، والله والله لو حفظت كتاب الله والأربعين نووية لكن خير لك من حفرات هذه النقاط. لا لا لا، أسباب النقاط في يوم كذا وبالتاريخ وفي الساعة، الله، وينسى مسكين يكون فعلا حارس، ولقد وعدتني في يوم كذا كذا كذا، طيب حسب الظروف ما قدرت أوفي، إلى آخر. فحينئذ كما أدمنت سوء الخطاب لتدمن حسن الخطاب واحترام. صحيح في بتواجه مشقة، لأن طريق الجنة ومن ذلك إرضاء الزوج ليليا، لا يترك ليلة غضبان فيكون تكون مها النار ليلة واحدة حتى توفي، أو ساعة واحدة تراضيه، تدعو الله في أوقات الإجابة أن يهديها الله ويربط لسانها، وتقرأ في سير الصالحات كامرأة سعيد كيف خاطب أزواجه، وتقرأ في سير الصالحات كعائشة كيف خاطب زوجها وبعلها، تمضي معه الوقت في طلب العلم مما يسعد الزوج إذا كان صالحا أن يرى امرأة تتقلب في العلم وتطلبه إلى آخره. فكلما جاء في بر الوالدين من خطاب وأدب فالزوج لعله ضعف، فتتأدب في الخطاب معه ولا تقل له أوف ولا تنهره وتقول له قول كريم بأدب وتوقير كما أوصى ابن القيم، فقال وإنما جاء في بر الزوج أعظم أجرا مما جاء في بر الوالدين، أكثر ترغيبا، ميثاق غليظ هذا. وليس تزوجت يا أختي من باب تغيير الجو حتى يقولون متزوجة ما يقول عانس، أو حتى لا يقولون مطلقة أو إلى آخره، تزوجتي للميثاق الغليظ ما أمرك الله به وجعل عليك ميثاق غليظ، أنك أعطاك فلوس أعطاك مهر أعطاك عقد أعطاك أعطي أشهد شهود، ميثاق غليظ الله ميثاقا غليظا، فاعملي مقتضى الميثاق. ثم تملص المرأة من خدمة زوجها ورفضه في خطابها لخدمة، تقول أحيانا بالحاف كذا كلمة لا من الفاضية يا الله، ولا حتى استرضاء إلى آخره. تقول المرأة فتشت والله في الأنترنت أو طلع شيخ، وغالبا دول الشيوخ من اللي يجيبوا الفتاوى إلا ما يطلبه المستمعون ويشتهيه النساء ويشتهيه من أي فئة إخوان أبي رفض خاصة مجتمع النسائي ليخلوا أولادهم يحبوا الإخوان المسلمين ويجيب دائما صورة الشيخ ومقاطع صوتية لأنه فتاني بشيء يحبه، ما عليك خدمة إلا يعني الفراش وبس. والله الشيخ هذا الشيخ أنا كنت في ضرام دامس أي كله لأجل تتربع على فراشها وتقلب الانترنت وعاد يجيب له 10 خادمات ولا يمل البيت زارير زرار لغسيل الصحون مغسل صحون زرار، حتى غسيل الصحون أيضا بعد 2-3 تخرب ما تعرف تستعملها، إهمال إهمال، يلا جيب لنا واحدة ثانية نسأل الله العافية. المقصود حينئذ إذا تعلم المرأة ذلك جيدا وإنما جاء في بر الوالدين هو أشد في أمر الزواج، وأن المرأة لن تدخل الجنة أو لا تدخل الجنة حتى ترضي ربها ثم ترضي بعلها. عباد الله، على المسلم حينئذ أن يعلم امرأته ذلك، وقد قالت امرأة الزهري يعني امرأة طويلة البال في النقاب، امرأة الزهري وش قالت أو الزهري نفسه وش قال؟ قال إن المرأة لتخاصم عند الرب، تخاصم عند الرب، خاصم بعلها تقول لم يعلمني، ها قد أنت علمت، علمها الآن، علمها الآن ولو بطريقة مباشرة، لأن المرأة إذا علمتها شيء عليها من حقوقك اتهمتك أنها سياسة لكي تنتفع أنت، إذا شعرت بهذا المغزى الشيطاني أن يغزوها به إبليس أو حزبه فعلمها من طريق غير مباشر، نعم كأن تجعل أحد يرسل إليها، كأن ترسل في مكان عام إلى آخره، حتى تتعلم الشيء الذي تفتقده أنت فيها، علمها قبل أن تضربها، قبل أن تسبها أو تسب عياذا بالله أهلها وهذا لا يجوز قطعا، أو تضربها في وجهها وهذا لا يجوز قطعا، قبل ذلك كلها عظها وعلمها، قل لها في نفسها قول بليغ، واذكر لها قصص الأولين. أي والله كم من النساء يعني بلغني الخبر الحمد لله إن استفادوا من أزواجهم كان وين وتغير بسبب الزوج اللطيف هذا صاحب العلم يذكرها بكيف كان نساء السلف وكيف تكلم المرأة زوجها وكيف كيف، إلى أن تحسنت كثير وقدر يتعايش معها. إذن لنطيع الله في قوله يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. تبيها تروح النار وهي تناقرك كل يوم كذا، أنت غضبان عليها كل يوم كذا، أم عيالك مهما كان ربت لك عيالك وحملت بعيالك طبخت لك مهما كان، لا هي نفع لك، تحب تشوفها تنشوي بالنار بسببك؟ علمها يا أخي، والله اعطف عليها، علمها شو يأخذ في قلبك الشفقة وهي تجهل عليك إنها من جهل يا فارد بك هذا، فاعطف عليها من شهة الجهل إنها جهل، فعلمها وكرر عليها وادعو لها. كما قال لي أحد الأطباء أو قال لي من أعرفه، يقول سنين وأنا عايش مع هذه المرأة، أنا تعرفون كثير من النساء لا يقدر جاه الزوج حتى لو كان أعلم أهل الأرض أو كان ربما ملكا أو وزيرا. أي والله، أي والله، ملكا أو وزيرا، إنها ترى في الأخير زوج وقد أفضى بعضكم إلى بعض، يعني كما يذكر الأعمش، يعني زوجته تصبح يمكن تمسيه في نطال ولا تعطيه الأدب في الخطاب. فكلم واحد يرى من أحسن طلابه يمكن، قال له يعني لو جئت من وراء الباب وتكلمت كلمتين يعني تبين مكانتي لعلها ترتدع هذه المرأة وتحترمنا وتشوف لنا مكان. فيذكر هذا ما الطريف، قال ولم يكن سبحان الله موفقا، لم يكن موفقا. فقال الأعمش له المكان العظيم في الناس من العلم وإلى آخره، وأخذ يثني عليه فيه. قال ولا تنظري، ينبغي أن تهملي موضوع دقة ساقيه وعمش عينيه. قال يا أحمق دليت على عيوني. أي فحينئذ نأخذ مثل هذه القصة أن رجل له مكان مثل أعمش امرأته كيف. فإذا لا تنتظر من الزوجة أن تصبح ك يعني موظف صغير عندك صاحب شركة طيعك ومدري شنو، لا تنتظر هذا، فقط عالج، كل ما تعالج أكثر يكون أحسن، لكن لا تنتظر مهما كانت المرأة. فإنه في صحيح البخاري لما رفعت المرأة صوت على عمر أظن قالوا على أي شيء تستغرب ذلك، إن نساء النبي كنا يراجعنه الكلام وتهجر إحدهن لليل، وفاطمة سيد نساء الجنة رضي الله عنها جاء النبي ولم يجدك في صحيح البخاري في المنزل، قال أين ابن عمك؟ قال غاضبته فخرج يعني زعلان، فتبعه النبي وأرجعه، نعم وأرجعه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى منزله. وحينئذ ينبغي للرجل من هذه الجهة، وهي تأتي المسألة الثانية، كيف يراجع خطاب المرأة في حال النقار والتطاول، لنجعلها مسألة منفصلة، وهي خطابه هو نفسه معها، وكيف يعالجها فيما لو لا سنته وبدأت بالتطاول والنقار والتفتيش عما مضى إلى آخره. أولا عليه الرجل قبل أن يسمع خطاباتها يكون علمها وكرر عليها. ثانيا حتى بعد ما يعلمها ويعظها لا يظن أنها ستستقيم، لأن مخلوقة من إيش؟ طبيعتها إيش؟ لن تستقيم مهما علمتها، لكن تخفف من إيش؟ التعويج بالتعليم. فبعد التعليم حينئذ والوعظ والبيان يأتي الخلق الكريم منك، التغافل، كما كان سلفنا يقول التغافل تسعة أعشار الأخلاق. نعم التغافل ما دام أنها في درجة المداراة للمداهنة، وأوصى النبي بالتغافل هذا في قوله دارها تعش بها. بل أنا أشرح زيادة فقل دارها تنتعش بها، هي نفسها لأنه قال استمتعت بها وهي على عوج، وهذا انعاش. فقال دارها تعش بها، أي فيما يجوز مداراته والتغافل عنه من أمور الدنيا، من أمور النقار، من تغافل. ثانيا تستوعب خلقتها، أنك لن يعني تضعها في فرن عظمها، تودي فرن مثلا كما يفعل الآن الصاغة بالذهب، ودوا فرن يسوون الخرص ويعوجون الذهب، وتروح لفرن طبي تغير العوج كذا، خليها مثلها مثل زميلك في العمل رجل كذا، يعني خلقتها مستقيمة، ما تستطيع تسهرها كذا وفجأة تعيد خلقتها، مثل رب ربها خلقها كذا، تستوعبها. قال استمتعت بها، استمتعت بها وبها عوج، لا بد من التعويج. هذا ذكرت لكم أمثلة في أفضل البيوت من عهد آدم إلى أن نتوفى أنا وأنت لأن تقوم الساعة، بيت رسول الله وبيت علي، سيدة نساء الجنة فاطمة، نساء النبي، النبي ما هجرهن شهر طلب له نفقه ما عنده، واليوم أكثر الرجال يشتكي من هذا، تكلم كأنه عنده يعني تقطر السماء لها. قل هذا نبي، ما في كيف لمن فعلنا مع النبي هذا هجرهن. فإذا وأن تسمع مثل هذه الحكاية وقصة هجر بين نسائه شهر، ماذا تصنع عنك؟ تقول والله أنا باب أول أني يجب أن أصبر، إذا كان هذا النبي وفعل معه هذا أنا من؟ وإذا كان نساء النبي حصل منهن هذا فالمرأة هذه من؟ فهذا يواسيك لا شك ويصلحك، تتخذ قرار الطلاق بعجلة وتشتت الأولاد هكذا، نسأل الله العافية. قال وتتذكر أيضا، وقبل خطابه لك بهذا خطاب تعنيف أو توبيخ أو تطاول، قول النبي صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خير. كلمة النبي استوصوا بالنساء خير تشمل إيش؟ تغافل، استوصيت بها لما عرفت خلقتها من الرسول أنها معوجة بس تتغافل العوجة اللي بها، هذا استوصى بالنساء خير. أن تأتي على رغبتها إذا كان أمر دنيا وتستطيعه من غير دلال زائد، يعني لأن كما قال ابن الجوزي إنك إن أريت ولدك وجعل مكان ولد الزوجة كل حبك وكل محبتك كل ما اشتهت شيء أعطيته ستتعوج عليك ولن تقبل منك تأديب، لكن تعود مرة تعطى ومرة تمنع الولد، مرة يعطى مرة يمنع. نعم، حتى لا تكون، حتى لا يصير يصيبها التعويج الذي لا منه إلا الطلاق. يعني استوصوا بالنساء خير، ويشمل كسوتها وبحسب العرف في إعطائها في العيد كسوة، إن, 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 إن يسر الله إعطاها مصروفا في يدها، إعطائها ما تحتاج إليه، مع إفهامها الحد في الواجب من تجاهها. إذا قام بكسوتها وكان بدوائها وقام 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 وقام، فهل يجب حينئذ مصروف؟ نفهمها أن هذا المصروف شيء مستحب ليس بواجب، ما دام أن كل ما تطلب تجده، الملوك هم الملوك عندهم خزائن وعندهم كذا، متى ما طلبوا شيء جاء، والفلوس ليست في أيديهم، إذن يعني مع الفارق لكن يصور لك انت كل ما تطلبين وش الغايه من النقود؟ كل ما طلبت شيء جاءك اشتهيت كذا في مقدرة يعطيك، وهذا ارشد من تقعد الاموال في يديك لانك ليست كالرجل في النفقه وضبطها، لكن لو مع ذلك اعطيت لكان من نوافل الامور ما دام ان قام بالحق الشرعي الكسوه والنفقه واطعامها وسكناها وإلى آخره مما تحتاج إليه. فاستيعاب العوج والمعاملة معه بالمداراة من الاستصاء بالنساء خير. ترك أيضا مصادرة طلباتها، ما يسمى إيش؟ التأجيل، اللي يسمونه الفقهاء ايش؟ اجلت الشيء في الدين، يقولون تسويف في نفقاتها، لا ما يصلح تراخي، بل على الفور. ولا يجوز التعريض مع احتاجت مثلا فستان العيد، وهذا عرف، تعال تشتري لها فستانها من غير صرف، فلا تقول ما عندي وتشير إلى جيبك اللي فوق أنا تعرف، أن هذا حق من حقوقها اللي هو الكسوة، والكسوة ترجع العرف في ذلك. تقول ما عندي، ما يجوز لك تنكر نعمة الله عليك تقول ما عندي وانت عندك، ليش؟ نعم. فأعظم النفقات دينار تنفق على نفسك، دينار تنفق على أهلك، أفضل النفقات، أفضل المسكين تعطي المسكين، النفق على أهلك. فلا ينبغي، أي نعم، المماطلة، ذكرت الآن، أن يماطلها في إيش؟ في حاجياتها اللي تحتاجها، وليس عندها أحد ينفق عليها إلا أنت، حينئذ لا تماطل، تقول لا، وأنت معك وتقول ما معي، لأن هذا لا يجوز، يعني اللي يسمى إيش؟ مصادرة الحق بالتعريض. يقول أنا عرضت، طيب عرضت، لكن هذا حقها، الكسوة حقها، الطعام، السكن إلى آخره. فلا ينبغي أن يماطل بها. فحينئذ إن فعلت ذلك فأنت بين عدة خيارات: نشست في خطابها، عصت، فحينئذ لك أن تعظها، لك إذا اقتضى أن تهجرها في نفس المنزل لا تخرج، لك أن تضربها ضرب غير مبرح، هذا ذكره الله: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن، فإذا تمنعت الفراش لك أن تشعرها أن تقطع النفقة عنها بالكلية، لأن قال الجمهور النفقة في مقابل استمتاع، فإذا منعتك متعة بدنها فلك أن تقطع عنها ما تتمتع به من فلوس حاجياتها النفقة. والله شوفي لك أخ ينفق عليك، ولا لأنك ما أعطيتني حقي، فهذا الحق مقابله استمتاع، كما ذكر جماهير العلماء. فهم الحزم من حزم قال لمسة زوجة تنفق حتى العقل، وذكر جماهير العلماء أنك لك، سبحان الله، يحصل منها أدب وقتها ربما إذا رأت أنها تعرت من النفقة، لكن إذا خشيت في نفسك أن يتفاقم الأمر فالصلح خير. طيب، وحينئذ من طرق البعد أو حتى لا يستفحي الأمر الخروج المنزل، إذا ناقرت حتى يستعسل، حتى يقول بعض إخواننا إن يصيب المرأة من التعويج اللي فيها أن ربما تستعمل القوة، تستعمل القوة، فكن حكيما وقتها، أن قد تبدأ تستفحل المسألة تصل لجرائم القتل، فيأتيها حموق يركبها، فربما يكون عندك موعد وتجلس على الباب وتقول لا ما تخرج، تخرج عن جثة ميتة اليوم ما تخرج إلى آخره، فركبها الشيطان يقولون هنا مس، ربما جاءها مس، الشيطان يتسلط عليك من طريقها، فلك مداراتك حينئذ. نعم أعرف أنك رجل قوي ومتصدم من صفعة واحدة ترميها بالأرض وتمشي، إن شاء الله لا انتبه، قد يكون تلك الصفعة نهاية حياتها، وترتكب جريمة في القصاص وأمام عيالك تصير مكروه، يتمنون قتلك ويتمنون لس، فعليك حينئذ أن تهدأ مهما تحدث، إن كنت رجال افعل كذا إلى آخره، ذكر دائما أن مخلوقة من إيه؟ من عوج. قال ابن حجر فتح الباري: عوج المرأة في لسانها، يظهر عوجها في إيش؟ في لسانها، وذكر النبي دارها إيش؟ تعيش بها. فعلى المسلم إذن أن يحسن خطابه أصلا معها، ويتلطف في الخطاب،
يا كريمتي يا عزيزتي، يأتي بالكلام الطيب عندما يطلب منها ويظهر يعني حبها، لا يسكت عن الشيء الذي يميل قلب المرأة، وهي أن يظهر حبها ولو كان عنده بيتين من الشعر يرسل، فإن قلوبهن سريعة الميلان كما قال القحطاني رحمه الله. فكم من النساء يشكون جفاء الرجل، ما يسمع منه كلمة تعطفه ليشجعني واصل تربية عياله وواصل استقباله، لا أسمع منه كلمة لطيفة، كلمة حب وكلمة يعني استعطاف وكلمة شوق وكلمة ليش يا أخي. يعني هل وقود هذا اللي تعطيها المرأة لتعمل لك الغداء وتحسن لك، هذه مثل البنزين بفلوس؟ بعض الناس يقول من طالع الطائفة ومن طالع كذا، يقول بفلوس بنزين، فرض هي بفلوسي بفلوس مجانا يعني، وتأخذ منها أشياء تشبه أن تكون بأطمان من الفلوس اللي هي خدمتك والبسمة والكلام الطيب، فهي مجانا يعني، ليش تستثقل هذا؟ هذا كبر، خاف أنه كبر. أليس الله عز وجل قال وعاشرهن بالمعروف؟ والعرف قائم عند كل النساء من تحب تسمع الكلمة الطيبة من إظهار الحب والود، فليش ما تعاشرها بالمعروف كما أمرك الله؟ نعم، فتسمع الكلام إيش الطيب، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمع الزوجة عائشة الكلام الطيب والحب والود. يقول يعني لها مرة قال إن مما أحب دخول الجنة من أجله فوق يعني بعد لقاء الله، قال نراك يا عائشة في الجنة، إني ما أتحمل يعني عيش من غيرك يعني. شوف الكلام الطيب كيف. اليوم استبدل هذا الخطاب الطيب اللطيف مع المرأة وهي من جنس اللطيف، استبدل بلغة العسكر، إبي أدي إلى آخر، كأنها مسكينة أمة البيت تشتغل، كأنها آلة صحيح، فصارت ربما تغش في مواهبها لقسوة الزوج، عند موهبة الطبخ فربما سيطر عليها الغير وزودت ملح الطعام. الله معليش، إيه معليش قد نكتنا، وش معليش. المقصود أن على الرجل لا يستفز الزوجة بمعنى أن يجعلها ترصد له مكائد وغير ذلك وتحس بالغبن وبالظلم، ظلم ظلمات يوم القيامة، فيحسن معها الخطاب ويظهر لها أنه يكره ما تكره ويكرم أهلها في الخطاب إذا خاطبهم، ولا يختصر الكلام معهم، يبين الشوق لأهلها وإسعافهم إذا احتاجوا شيء، إن هذا يدخل في قلبها السرور، ولا يقبع أحد من أهلها بخطاب أمامها ويغتاب أحد من أهلها لأنه يمسها هذا ويحس أنه يهينها، فإذن تنتصر ولو بالعصبية ما لم يبين أن هذا نصح ويجب أن ننصح فلان بالكلام الطيب دون استفزاز. فإذا الأصل حسن الخطاب مع الزوجة، يجوز تخشين الخطاب معها، لأنه قال فعيضوهن الموعظة على قسمين، كيف كان يعظ أصحابه؟ أحيانا بالكلام الطيب، يا غلام ترضى لأمك ترضى لأختك اللهم حصن فرجه، مرة أنك امرؤ في جاهلية، فالرجل يخشن، لكن ليس يبقى طبعه معها التخشين، ما عنده إلا لغة العسكر معها، لا شك أن هذا هضم كالهضم لحقها بسماع الكلام الطيب، خاصة وقد جاء الأمر الإلهي وقول الناس حسنا. زوجات النبي حسبن من أهل البيت وهم ليس كلهن إيش من قرابة النبي، ولا حسبن من أهل البيت، رحمة الله عليكم بركاته، أهل البيت ما يجوز قبل الصدقة من نساء النبي، فزوجتك كأنها صارت أهلك وصارت كل شيء، فلا بد أن تسمع الكلام الطيب ولا تسبها أو تقبح وجها لها أو تسب أهلها أو تبين عيبها، تبين عيبها. نعم، إن ركبتها الهموم على أهلها وصارت يعني تتسلى بالطعام حتى انتفخت بالحيل، فكلمها كأنها غزالة، مش الإشكال، المهم أن تتلطف بالخطاب معها واترك التعنيف
واترك التقبيح واترك أن تنظر إلى مساويها، لأنك إذا نظرت إلى مساويها سيكون خطابك تبعا ليش بهذه المساوي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنا، ويظهر فرقه لها في الخطاب، في جفاء الخطاب والسب والشتم. ليش؟ لأنه سوى الكلام. طيب قد تكون تستحق شيء من هذا، لكن مو ليس إيش تنسى أيضا ما يبعد عن قلبك الحقد عليه بخطاب الرسول هذا. فقال صلى الله عليه وسلم: لا يفرق لا يظلم رجل امرأة. أما أسعدت فكانت أرضا خصبة لعيالك، أرضعتهم وحملت بهم حتى أسعدوك، وهي الوعاء كانت لهم، وتديها السقاء حتى كبروا أعانوك. ما تذكر الإحسان؟ ما تذكر كم من طهي طعام أشبعتك منها بفضل طهيها؟ أنت وجدت الأشياء مهما كانت غالية وثمينة، لكن إذا ما طبخت ما لها نفع، تنرمي بعد فترة. طبخت لك وأحصنت ثيابك واستقبلت ضيوفك كما يسمونها، ضيفانك إلى آخره. فانظر الإحسان، انظر لها من جهة كلية ليس جزئية، من جهة اللي قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن رضي منها الخلق، إن كره منها الخلق رضي منها إيش. يا أخي والله أنا أقول في إخواننا، مو لأجل أن تركبهم نساءهم، لأجل أن يعتدلوا في الخطاب والتلطف، ويشعرونهم بحسن التلطف معهم في الخطاب في الكلام الطيب، لأن هذا سينعكس عليه سيسعده. لأن إذا سمعت منك خطاب رديء ثم قلبت وجهها وكدرت عيشها، كيف تستمتع مع شخص لا يريدك؟ ما تستمتع معه، صحيح؟ كيف تعيش تعايش معه؟ فسماعك الخطاب الطيب لها سيعود الأمر لها، خاصة من المرأة في طبعها معروفة أنثى حساسة، يعني الكلمة الواحدة تقهرها وتكسر هذا الزجاج اللطيف، تبقى حاقدة ربما على كلمة منك. فحينئذ اذكر تنور الزنات وفضل هذه المرأة عليك بعد الله. اذكر اذكر، وان هذولا كثير منهم تعرى في النار وتعذب والجوع، وسمع لهم سمع النبي صياح ان بعضهم فقد العفة، اما طال عهده ما عنده زوجة فنكح عشيقة بالحرام، واخرى تطلقت فلم يكن لها زواج فغشيت الحرام لتسكن شهوتها عياذا بالله. وأنت معك هذه الزوجة تكتسب الحسنات بوطئها، وعصمة لك من تنور الزنات. فلو لم يكن لها هذا لربما لو جاز لقبلت رأسها، بل أنه لا حرج في ملاطفتها، ليس لسيادة فيها. يعني كما كان الجد رحمه الله عنده عدة زوجات، أحد الزوجات كان فيها شيء من اللي يسمونه عامة شيء من العصبية، يعني تنفعل سريعا، فيأخذ رأسها أحيانا ويقبله ويقول لها: يكفيني منها عفتها وقصر نظرها علي، هذا كنز عظيم، أعفو عن أخواتها في من نقارها لما تذكر عفتها. يوم يعني جرى كثير من النساء في أشياء لا تليق بالعفة. فالمقصود أن يذكر منها طيب المقام من إصلاح طعام وحوائج، قضاء حوائج وأشياء وتربية العيال. يعني معظم الوقت أنا مرة من المرات ما أدري لمرض كان فيه أو شيء، أطلت شوية جلوس في البيت، نقعد في البيت واشوف الولد يرقى علي وانا نايم كذا، ما اخذ راحتي لما الوقت هذا، وانا كذا فنظرت واني طالع قلت الله يعينهن، نروح المكاتب حنا نشوف هناك ربما في المكتب اللي يخدمنا، ولا نروح سيارات ونروح هاي كذا الساعة والساعتين او اليوم اللي قعدتها كذا بتقعد هي سنين هي المرأة كذا في البيت مع العيال. الله يعينها ويجزاها خير. والله يا أخوان، حتى أذكر واحدة امرأة اعتذرت للرسول، لكن انظر للسند، قدم لخطبتها لعله مسلم معها أو منهم قالت يا رسول الله ما أستطيع أتزوجك، عيال عندي يسكون فوق راسك ما يخلوك تنام إلى آخره. فالمقصود أن لما أدركت وأن طالع للسيارة العملي كذا يعيشونهم ساعتين يعني أو يومين، رأيت ما رأيت من تكدر النوم ومن فلا إله إلا الله. فأصابني عطف، أصابني عطف دعاء الله يعينهم إذا أي والله وغسيل وشيء إيه نعم. كما هذا الولد إذا كبر وصار صالح بفضل الله، ثم هذه المرأة اللي هي تراجع القرآن في البيت ما تلقى نفسك ترتفع في الجنة. لو مات بسبب أنه من الطعام وتوفي وانت خارج في دورة وشيء 17 يوم وجوعته وانت توفي برضه ما أكلتها، لكان لك الكنز هذا ترتفع في الجنة ترتفع يا رب ما هذا، أنا أكد أذكر قوم الليل ما أذكر عندي صدقات كثير. يقول استغفار ولدك هذا الصالح عاش حتى استغفر لك بعد وفاتك وارفعك الله، في سبب أنه يعيش الولد اللي يكون كنز لك في الآخرة حتى بعد وفاتك يدعو لك، ولد صالح يدعو لك. من استوعب هالأشياء والذي فطر الأرض والسماء سبحانه أنه يرق عملا بحديث إن رضيت منها سخط منها خلق النقار أو كإهمال اللباس أحيانا وشيء سترضى منها خلق إيش آخر. أعتقد اليوم لا يزال الوقت إجازة وأظن طريقا للطائف يكون شيء من الزحام، سأختصر الوقت وأقول لك اقرأ ما علينا ثم ننطلق إلى درسنا بالطائف. اقرأ.